السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قوم المقدسة. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن في شرق وجنوب شرق البلاد. موسكو تعرب عن قناعتها بالتواصل مع طالبان إثر مستجدات الأوضاع في أفغانستان. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. التقى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة جنوبية طهران. وأكد السيد رئيسي خلال هذه اللقاءات أن حكومته ستولي توجيهات مراجع الدين تجاه قضايا البلاد الأهمية الكاملة، قائلا إن الشعب الإيراني يولي أهمية بالغة لمواقف مراجع الدين، وأشار سيادته للمسؤولية الكبيرة التي يحملها الشعب للحكومة القادمة، مهربا عن أمله بتقديم أفضل الخدمات للشعب. وشملت لقاءة السيد الرئيسي حتى الآن آيات الله حسين نوري همداني ومحمد علي علوي جركاني وجعفر السبحاني ومكارم شيرازي. أكد مساعد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد فرهاد أريانفر أن الأمن مستتب في المناطق الحدودية، وأن جميع الوحدات في شرق وجنوب شرق البلاد في جهوزية تامة للرد على أي اعتداء. ولدى زيارته وحدات الجيش المنتشرة جنوب شرق البلاد، أكد العميد أريانفر أن وعي وعزيمة القوة البرية وجهود حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوچستان تعزز عمليات الرصد والرقابة بالتعاون مع حرس الثورة وتمنع أي اختراق للمناطق الحدودية. وتجري هذه الزيارة بالتزامن مع التحركات العسكرية التي تشهدها أفغانستان، وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على عدة مناطق في هذا البلد. أعربت الرئاسة الروسية عن قناعتها بضرورة التواصل مع حركة طالبان على خلفية مستجدات الأوضاع في أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على الزيارة الحالية لوفد طالبان إلى موسكو أن مثل هذه الاتصالات ضرورية بعد تطورات الوضع والتوترات القائمة في أفغانستان وعند حدودها مع طاجيكستان. ورفض بيسكوف الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستعترف بطالبان كحكومة رسمية في أفغانستان إذا أحكمت سيطرتها على كافة أراضي البلاد. وسبق للوزير لافروف أن صرح بأن موسكو لن تتخذ أي خطوات إزاء أفغانستان ما لم يخرج القتال الجاري فيها عن حدودها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان تنتهي في 31 من آب المقبل، وأنه لن يرسل وحدات للحرب مجددا لهذا البلد. واعترف بايدن أن أمريكا لم تدخل أفغانستان لأجل بنائها، لكنه زعم أن الحكومة الأفغانية لن تنهار، قائلا إن سيطرة طالبان على بعض المدن ليست مسألة حتمية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان اعترافا فعليا بالهزيمة في الحرب التي شنتها للسيطرة على هذا البلد قبل عقدين. بدأت مراسم تشييع القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل الذي توفي الأربعاء الماضي بعدما أمضى حياته في النضال من أجل القضية الفلسطينية. حول أجواء مراسم التشييع في دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
تشييع الراحل الكبير أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في دمشق، حيث انطلق جثمانه الطاهر من مشفى أمية في قلب العاصمة إلى جامع العثمان، حيث تجمع المئات من الفلسطينيين والسوريين المشاركة في التشييع. وأيضا كان هناك حضورا لافتا للفصائل الفلسطينية بكافة قياداتها وكوادرها، بالإضافة إلى الأحزاب السورية وممثلين عن الدولة السورية، بالإضافة إلى السفير الإيراني مهدي سبحاني الذي وصل إلى مشفى أمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الطائر وقراءة الفاتحة على روح الفقيد. بالطبع الفقيد الكبير هنا، المراقبون في دمشق يرون أن رحيله فقدان كبير وخسارة كبيرة للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج، بالذات يعني في ظل هذه الظروف السياسية التي تعاني منها القضية الفلسطينية، كونه من أهم القيادات الفلسطينية التي أطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، وساهم كأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة الرفض العربي للتطبيع والسلام مع الكيان الإسرائيلي. كان له مواقف عديدة ومهمة، كان يتصف بالشجاعة الكبيرة في مواقفه وصراحته المطلقة، بالإضافة إلى تمسكه بخيار المقاومة والكفاح المسلح لتحرير فلسطين. انطلق من قضية فلسطين كونها ذات بعد عربي حقيقي، يجب على العرب المساهمة في تحريرها، بالإضافة إلى أنها لها بعد إسلامي عميق بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وربط القضية الفلسطينية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن محور المقاومة، وساهم في تأسيس محور المقاومة وإطلاقه على أرض الواقع في مواجهة الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى الهجمة التكفيرية التي شهدتها المنطقة.
أصيب عشرة الفلسطينيين خلال مواجهة عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وقصر شمال الضفة المحتلة خلال فعاليات الإرباك الليلي التي ينفذها الشباب الفلسطيني رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على جبل الصبيح في بيتا. وأفادت مصادر طبية محلية بإصابة أكثر من 50 فلسطينيا خلال الاشتباكات، مشيرة إلى استخدام الصهاينة الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز لتفريقهم. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. هدمت سلطات الاحتلال أمس منزل الأسير منتصر شلبي الذي نفذ قبل عام تقريبا عملية بالقرب من مدينة نابلس أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر. ويقع منزل الأسير شلبي في بلدة ترمع سعية، وقد هدمه جيش الاحتلال بالمتفجرات وحوله إلى ركام بعد أن حاصر البلدة. المزيد في التقرير التالي.
انتهت حكاية منزل كان يشكل حالة من الذكريات لأصحابه وسكنيه. انتهت بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي زرعها الاحتلال في أركانه ليتهاوى، وتتهاوى معه أحلام صغار صاروا اليوم في العراء. منزل الأسير منتصر شلبي الذي نفذ قبل عام تقريبا عملية بالقرب من مدينة نابلس أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر، هدمه الاحتلال في بلدة ترمسعية بعد أن حاصر البلدة. الشلبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية لم تشفع لمنزله جنسيته، حيث صدر عن السفارة الأمريكية مجرد إدانة لا أكثر.
ما أعطونا يوم للهدم خاص، يعني إننا رح نيجي في اليوم المعين نهد البيت. ويعني بعد أسبوع من الإخلاء ما شفناهم اليوم الصبح اللي هم جايين وبلشوا يجهزوا ويحطوا في ألغام وفي متفجرات وهدوا.
هدم منازل المقاومين الفلسطينيين ليست سياسة جديدة للاحتلال الإسرائيلي. فمنذ العام 1967 هدم الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل بدعوى أن أصحابها قاموا بتنفيذ عمليات ضد قواته. ورغم أن القانون الدولي والمؤسسات الحقوقية تعتبر هدم منازل المدنيين من السلطات المحتلة بمثابة جريمة حرب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وكعادته لم يأبه يوما بهذه القوانين، بل تجاوزها عامدا متعمدا.
هذه جريمة حرب تمارس المحكمة الجنائية الدولية الولاية عليها، ونأمل أن تنظر المدعي العام الجديد في هذه الجريمة.
منتصر شلبي تحول منزله إلى ركام بطرفة عين، لكن من ذا الذي سيقدر مستقبلا أن يكبح جماح الاحتلال؟
تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بالتعاون مع أبناء المدينة. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لتصدي القوات المشتركة لهجوم عصابة داعش والقاعدة الإرهابية في جبهتي الصومعة والزاهر، حيث سقط أكثر من 100 إرهابي بين قتيل وجريح خلال تلك المعارك فيما دمرت آلياتهم. بالمقابل شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارة استهدفت مناطق بمحافظات مأرب والبيضاء وصعدة. وفي محافظة الحديدة صرح مصدر عسكري يمني بأن العدوان ومرتزقته ارتكبوا أكثر من 150 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في هذه المحافظة. حول عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في البيضاء واستعادته المناطق التي استولت عليها مرتزقة العدوان، نتابع التقرير التالي.
الخطوط الأمامية في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء، نرصد لكم ونوثق تطورات المشهد الميداني ومزاعم قوى العدوان التي تدعي أنها سيطرت على عدد من المواقع هنا في مديرية الزاهر.
من هذا المكان انطلقت عمليات الجيش واللجان الشعبية مسنودة برجال القبائل لمواجهة قوى العدوان السعودي وتنظيماته الإرهابية في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن. ساعات فقط وهتافات الانتصار تتردد بحناجر الجيش وفوهات البنادق بعد دحر العدوان من مختلف المناطق التي أعلن السيطرة عليها بحملة إعلامية أكبر من حجم مساحة المعركة ذاتها.
هنا من مثلث الزاهر في جبهة البيضاء تم استعادة المواقع بعون الله تعالى، وتم تطهير التكفيريين والدواعش، وتم طردهم إلى حد يافع، ونحن بعدهم إن شاء الله ولن نتركه أي مفر. وهذا وطننا وبلدنا، لن نسمح بشبر واحد منه، سندافع حتى آخر قطرة.
اليوم حصل في جبهة الزاهر انتصارات عظيمة، ولقد هربوا وتساقطوا مثل أوراق لا يبقى منهم أحد، وهي اليوم هذه المنطقة تنكرهم ولن تقبلهم البيضاء ولن تقبلهم أي مكان في محافظة البيضاء على الإطلاق.
جانبا من مشاهد المعارك، عملية الجيش في جبهة البيضاء من خطوط المواجهة والنار وصولا إلى مركز المديرية وإدارة أمنها بعد دحر العدوان وأدواته وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة رغم إسناد العدوان لعناصره بالغارات والتحليق المكثف لمقاتلاته.
الضربة الباسية على مدينة الصومعة أوقعت على أكثر من 15 قيادي كلهم من تنظيم القاعدة، بينهم قيادة أجنبية وعربية. نحن الآن في مديرة الزاهر، وبإذن الله سبحانه وتعالى تم استعادة جميع المواقع التي سيطر عليها قوى العدوان.
ومن نصر إلى نصر، يؤكد أبطال الجيش واللجان الشعبية مواصلة تطهير باقي المناطق التي فرت إليها عناصر الإرهاب باتجاه جبل العر ومنطقة الحد ويافع في محافظة لحج.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي عددا من مراجع الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن في شرق وجنوب شرق البلاد. موسكو تعرب عن قناعتها بالتواصل مع طالبان إثر مستجدات الأوضاع في أفغانستان. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان، مؤكدة عزمها على أن تعزز وفي إطار المؤسسات الديمقراطية نظاما من الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية مبنيا على احترام حقوق الإنسان الأساسية. وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تستمد من كونه مواطنا في دولة ما، بل تستند إلى الصفات المميزة للشخصية البشرية، وتبرر بالتالي حماية دولية لها في شكل اتفاقية تدعم أو تكمل الحماية التي توفرها القوانين الداخلية للدولة الأمريكية. وإذ تعتبر أن هذه المبادئ قد أقرها ميثاق منظمة الدول الأمريكية والإعلام الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وأنه قد أعيد تأكيدها وتنقيحها في وثائق دولية أخرى على المستويين العالمي والإقليمي، وإذ تكرر وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن مثال الإنسان الحر الآمن من الخوف والفاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تسمح لكل إنسان بأن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية. وإذ تأخذ بعين الاعتبار أعزائي المستمعين أن المؤتمر الأمريكي الخاص الثالث المنعقد في بوينس آيرس عام 1967 قد وافق على تضمين ميثاق المنظمة نفسه معايير أوسع فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وقرر أن اتفاقية أمريكية حول حقوق الإنسان ينبغي أن تحدد بنية واختصاص وإجراءات الهيئات المسؤولة عن هذه المسائل.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، هذه الديباجة التي أقر بها المشرعون الأمريكيون هل هي فعلا تنسجم مع القرارات والقوانين الدولية؟ وهل فعلا قدمت أمريكا مشاريع واقعية لحماية حقوق الإنسان؟ أم تمردت عليها وكرستها كدعايات فقط لخدمة مصالحها ومصالح أصدقائها، ضاربة عرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية؟ إن تجاوزات أمريكا على حقوق الإنسان هو تجاوز خطير ورهيب، وهو سبب مشاكل وحرائق وأزمات العالم، أن تمارس سياسة مزدوجة ومعكوسة تماما وتفصل القوانين والمقررات الدولية وفقا لإرادتها ووفقا لنواياها ومصالحها دون أن يكون للواقع القانوني أي تأثير أو مصداقية. نعم، إن المفارقة الكبرى أيها الأحبة أن واشنطن تصدر كل عام تقريرها عن حقوق الإنسان في العالم، ولكن وفق طريقتها الخاصة، حيث تجعل الضحية مجرما والمجرم ضحية، وتعتبر المقاومة والدفاع عن الوطن ورفض الاحتلال جريمة، فيما تعتبر المحتل والقاتل والمجرم له صلاحية ما تسميها بحق الدفاع. أما داخليا فالشعب الأمريكي يضج من سياسة التمييز بين السود والبيض، كما يضج من الاعتقالات التي تطال الملونين بدون أي قضاء أو محاكمة. وبالتالي فالقانون الأمريكي قائم على معايير مزدوجة تغيب الحقائق وتكرس النوايا الشريرة لمجتمع الكاوبوي والتفوق العنصري العرقي، وهذا ينسحب على الواقع الدولي، حيث إن سياسات أمريكا ومخططاتها تقوم على تغييب جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته لكل حقوق الإنسان، وتحاول إظهار أشياء مزعومة في دول أخرى لا تروق لأمريكا وتوجهاتها كإيران وغيرها من الدول المستقلة. والغريب هنا أيها الأحبة أن تحاول الولايات المتحدة صاحبة أكبر سجل في انتهاكات حقوق الإنسان أن تعطي الدول والشعوب والأمم دروسا في حقوق الإنسان، وأن توزع شهادات حسن السلوك على من تريد. وهذا الأمر هو كارثة كبرى تؤكد عدم التزام أمريكا حتى بالقوانين التي صاغتها هي وفرضتها على المجتمع الدولي. إنها مهزلة من مهازل المجتمع الدولي الذي تتحكم به دول من هذا القبيل. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه أمريكا وأكذوبة الدفاع عن حقوق الإنسان. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. نحن الآن مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى كل صباح لأقل 40 صباحا لتعجيل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه إمام العصر، من حيث الندب لشخصيته والانضمام إلى موكبه ونصرته. وقد حدثناك في لقاء سابق عن الموضوع الأول منه، وهو قول الإمام الصادق عليه السلام في دعائه الذي أنشأه لنتلوه نحن القراء للأدعية على النحو الآتي: اللهم إني أجدد له، أي لشخصيته، شخصية العصر، الإمام المهدي سلام الله عليه، في صبيحة يوم هذا، وما عشت من أيام عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. لقد حدثناك مفصلا عن معنى العهد والعقد والبيعة في هذه الفقرة من الدعاء، وقلنا إنها مستويات ومراحل من تصميم وعزم وعواطف قارئ الدعاء لنصرة الإمام عليه السلام، وهي تبدأ من العزم على نصرته سلام الله عليه، بحيث يتعاهد مع نفسه على إنجاز ذلك، ثم يوثق ذلك من خلال إبرامه عقدا مع الإمام سلام الله عليه على ذلك، ثم يؤكده من خلال البيعة التي تعني إعطاءه الميثاق على تحقيق ذلك. كل هذا حدثناك عنه سابقا، أما الآن فسنحدثك مستمع الكريم عن هذه الفقرة أيضا، ولكن من خلال إلقائنا الإنارة على ما ورد فيها من تأكيد البيعة، وهي أعلى مستويات الميثاق أو العهد، كالذهاب إلى أن هذه البيعة هي في عنق قارئ الدعاء، وأن قارئ الدعاء المذكور لن يحول ولن يزول عن البيعة المذكورة. والسؤال المهم الآن هو: لماذا هذا التركيز على البيعة بحيث يجعلها قارئ الدعاء في رقبته؟ ثم لماذا التركيز على أنه لا يحول ولا يزول عنها؟ هذه الأسئلة لها أهميتها، ولذلك نطرحها ونحاول الإجابة عنها. إننا نتساءل أولا قائلين: لماذا هذه العبارة الاستعارية التي تشير إلى أن قارئ الدعاء جعل بيعته للإمام المهدي سلام الله عليه في عنقه؟ واضح أن العنق هو العضو الفاصل لرأس الشخصية عن سائر جسدها، وهو العضو الذي تتحقق من خلاله عمليات الإماتة، وهو العضو الذي تقاد الشخصية بواسطته إلى حيث يراد لها، أي وضع القيد في عنقها. ومع هذه الوظائف المتنوعة أو السمات المتنوعة للعنف، حينئذ فإنها تبقى رمزا، أو لنقل يبقى العنف رمزا لتحمل مسؤولية ما ينطق به قارئ الدعاء من كلام يستهدف من خلاله أن يؤكد يقينه وقناعته بنصرة الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا فيما يتصل برمز العنق وما يتضمنه من الدلالة. ولكن ماذا بالنسبة إلى العبارة القائلة لا أحول عنها ولا أزول، أي عن البيعة التي بايع بها قارئ الدعاء إمام العصر عليه السلام بنصرته؟ من الحقائق التاريخية المعروفة أن كثيرا من الشخصيات التي بايعت من يستحق البيعة تخلت عن ذلك لمصلحة ذاتية، ولعل شخصيات تاريخية معروفة قد ذكرها المؤرخون بأنها بايعت الإمام علي عليه السلام مثلا، ولكنها تمردت فيما بعد. وهذا يعني أن المبايع من الممكن إذا كان ذا شخصية منحرفة أو ذات ضعف عقائدي أو نفسي، من الممكن أن ينسلخ من كلامه. ولذلك فإن قارئ الدعاء يستهدف الإشارة إلى أن بيعته للإمام المهدي سلام الله عليه تتسم بالإحكام والإلزام اللذين لا سبيل إلى تصور خلافهما. وهذا ما عبرت عنه الفقرة القائلة عن البيعة لا أحول عنها ولا أزول، حيث نجد هنا عبارتين تأكيديتين هما لا أحول ولا أزول عن البيعة المذكورة. هنا قد تسأل قائلا ماذا تحمله هاتان العبارتان من ظاهرة التأكيد؟ والجواب هو أن العبارة الأولى تعني الممانعة والحيلولة والتحول ونحوها، أي تحمل دلالة هي أن الشخصية المبايعة لا تتحول من مبايع إلى ناكث، لا تمتنع من استمرارية المبايعة في عنقها، ولكن هذه درجة من الإلزام. وأما الدرجة الأعلى منها هي أن هذه الشخصية لا تزول عن المبايعة المذكورة، بمعنى أنها ثابتة لا زوال لكلامها. والثابت هو الأمر المطلوب ما دام الهدف هو بقاء العهد على البيعة، وهل يطلب منها غير ثباتها؟ إذن أمكننا أن نتبين النكات المختلفة التي تتضمنها فقرة الدعاء القائلة: اللهم إني أجدد له في صبيحة يوم هذا، وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك، ومن ثم أن نكون من المنتظرين والأعوان والذابين عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، والمسارعين إلى قضاء حوائجه بحسب ما ورد في الدعاء المذكور، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لممارسة وظيفتنا العبادية بالنحو المطلوب. والآن مستمعينا مستمعاتنا نردد معا عبارات دعاء العهد المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين
عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل. العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستعرض وإياكم من خلال هذه الأبحاث الأسبوعية الأحكام والمعاني التي جاءت بها وأشرت إليها رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. وقد تحدثنا في الأبحاث الأخيرة عن حقوق الراعي أو الحاكم الإسلامي، كما تحدثنا عن مواصفات الحاكم الإسلامي ومبدأ الشورى وموقع الفقهاء في الحكم الإسلامي من حيث توفر الشرائط فيهم لتولي السلطان في الدولة الإسلامية وتقويمه والمحافظة عليه في حدود الضوابط الشرعية. وفي هذه الحلقة نحاول أن نقدم لكم تطبيق النظرية الإسلامية في الحكم في نموذج عملي من خلال عرض بعض الأحكام الدستورية في الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، إذا تتبعنا الأصول العامة لنظام الحكم في الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال الفصل الأول من الدستور، فسنجد أحكاما حاسمة وواضحة في خصوص تحديد الانتماء العقائد الإسلامي للنظام وتحديد ما يقتضيه ذلك من هياكل وأهداف. وفي الوقت نفسه فإننا يمكن أن نجد في هذه الأصول العامة للأحكام الدستورية الموقف الواضح من مسألة الشورى ومسألة الحاكم الإسلامي من حيث مواصفاته وأسلوب التعرف عليه. فالمادة الأولى من الدستور الإسلامي حسمت ثلاثة أمور أساسية مرة واحدة، وهي أولا أن جانب الشورى قد أخذ مداه الواسع في الاستفتاء العام، إذ صوت الشعب الإيراني بالإجابة على شكل النظام المطلوب، وذلك بنسبة 98.2% بتاريخ 2 جماد الأول عام 1399 هجري قمري. ثانيا أن النظام الذي اختاره الشعب خلال الاستفتاء المذكور هو نظام الجمهورية الإسلامية. ثالثا أن الشعب الإيراني مسلم بقيادة المرجع الدين الكبير آية الله العظمى الإمام الخميني الذي قاد الثورة في البلاد ضد نظام الشاه الساقط. إن هذه المادة قد بينت بشكل غير مباشر ومجمل أيضا أن النظام الجديد يقوده فقيه سلم له الشعب قياده مختارا، ومعنى ذلك أن الولاية من الناحية الفعلية قد صارت بين يدي الفقيه المسلم له بها من قبل الأمة. وقد أكدت هذا التسليم أحكام أخرى في الدستور مبينة أن هذا التسليم هو وسيلة أساسية من وسائل تحديد ولي الأمر الحاكم وفقا للنظام الإسلامي. ونعني بالأحكام المذكورة تلك التي جاءت في المادة 117 من الدستور التي ذكرت أن الأكثرية الساحقة للناس قد اعترفت بمرجعية وقيادة الإمام الخميني. ولكن وما دمنا في صدد التعرف على قائد النظام الإسلامي، ما هو الحل الدستوري لمشكلة ما بعد الإمام؟ تقول المادة 117 من الدستور إن مهمة تعيين القائد توكل في هذه الحالة إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وتضيف هذه المادة التي تشير إلى مجلس الخبراء أن هؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين 105 بعد 100 و 109 بعد 100، ومتى ما شخصوا فردا منهم باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية أو حيازته تأييد الرأي العام أو تمتعه بشكل بارز بأحد الصفات المذكورة في المادة 109 انتخبوه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك. وبإيجاز، فإن الشعب ينتخب عددا من الخبراء يوكل إليهم انتخاب القائد بالمواصفات المشار إليها. وفي هذه المادة عودة إلى الشورى، حيث تتطلب أحكامها أن يقول الشعب رأيه في تحديد الخبراء الذين ينتخبون بدورهم القائد، أي يمارسون دور المستشار المؤتمن في مسألة التعرف على القائد الذي سينهض بولاية الأمر. مستمعينا الكرام، قدمنا في هذه الحلقة كيف يتم التعرف على القائد الفقيه في النظام الإسلامي، وكيف يفعل دور مبدأ الشورى في هذا الصدد. وهكذا يتضح لنا السبب الذي دعا إلى تسمية هذا النظام بأنه نظام الشورى في ظل ولاية الفقيه، علما أن دور الحاكم الإسلامي ودور الشورى لا ينتهيان عند ذلك، إذ إن هناك أحكاما دستورية أخرى تبين مستويات الحكم الأخرى ودور الشورى فيها. والحكم هنا لا نعني به المعنى الضيق للحكم، أي ما يسمى في عصرنا بالسلطة التنفيذية، وإنما نعني به مختلف جوانب ممارسة السلطة في النظام الإسلامي. في هذا الإطار الواسع نجد أن الدستور يحدد أسلوبا شورويا آخر لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الانتخاب المباشر من قبل الشعب كما ورد في المادة 114، كما أن هناك موارد أخرى في الرجوع إلى رأي الأمة وبأساليب عديدة في الدستور الإسلامي، من الانتخابات التشريعية، أي انتخابات أعضاء مجلس الشورى الذي هو برلمان الأمة، ومنها انتخابات مجالس الشورى المحلية في كل محافظة، وموارد أخرى لا يسع المقام لاستعراضها. والآن مستمعنا الكرام، يحدثنا سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي عن مبدأ تطبيق الشورى في عهد الخلفاء الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج كما تعلمون مستمعين الكرام، نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
وأهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، في هذه الحلقة هل يمكن أن تعرفوا مستمعينا الأعزاء على كيفية تطبيق آية الشورى في عهد الخلفاء الراشدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا أيضا علينا أن نحسبه من الأسئلة الفرعية،
نعم،
الخارجة عن الإطار المنصوص في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، إنما سؤال استرسالي يتبع ما هنالك في رسالة الحقوق من الإشارة إلى الحقوق بين الراعي والرعية. فالسؤال سؤال جانبي، هل أن الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين اصطلح عليهم بين جمع كبير من المسلمين بعنوان الراشدين، هؤلاء الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كان التزامهم بالتطبيق العملي للآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم، أو استنانهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله فيما أمره الله سبحانه وتعالى من قوله وشاورهم في الأمر؟ فهل هم أيضا كانوا يشاورون في أمورهم وأمرهم شورى بينهم؟ هل كان أمرهم شورى بينهم، نعم، بين الخلفاء بعد رسول الله وبين المسلمين؟ لا شك أن هناك في تاريخ الإسلام وتاريخ الخلفاء الراشدين بالذات بالخصوص ما يدل على أنهم شاوروا في كثير من أمورهم، نعم. أما هل يعني كما سبق الكلام بالنسبة إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هل يستطيع أحد أن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يشاور المسلمين أو أصحابه في كل أمر من أمورهم؟ هذا لا يمكن إثباته، دون إثباته كما يقولون في المثل المعروف خرط القتال. كذلك لا نرى الأمر حائدا عن هذا بالنسبة إلى عهد الخلفاء. من جانب لا يمكن لا مجال لإنكار وجود المشاورة المروية في أخبار التاريخ الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين بينهم وبين جمع ممن ارتضوا من أصحابهم من المسلمين، من الصحابة المهاجرين والأنصار، ولا سيما المهاجرين بالأكثر في عهدهم وهم من المهاجرين، ولا سيما من قريش، والأمر كان أمرا طبيعيا عشائريا عربيا بينهم أن يفضلوا قريش على سائر الناس، ولا سيما إذا جمع القرشي بين عنوانه قرشيا وعنوانه مهاجريا، وهناك عرف إسلامي لتفضيل المهاجرين على الأنصار، فهناك تفضيلان جمع حسب المدعى في جانب قريش المهاجرين. ولذلك أريد أن أنقل المبررات في نظر هؤلاء الجماعة في هذه التفضيلات، ولست بصدد إثبات صحة هذه التبريرات، وإنما نقلا. على كل، على هذا المدعى كانوا وبهذا التفصيل من التفضيل يشاورون هؤلاء. أما هل هناك لمدع أن يدعي الكلية في هذا الأمر؟ هل كانوا يعني كما لا يمكن ادعاء الكلية في المشاورة بالنسبة إلى المسلمين في عهدهم، لم يكونوا يشاوروا كل المسلمين، بطبيعة الحال لم يكونوا يشاوروا كل أولي الحل والعقد من المسلمين، يعني لا يمكن أن يدعي مدعي أنهم كانوا يلتزمون ويتقيدون بإدخال كل من يصلح عنوان أهل الحل والعقد عليه من عقلاء القوم، من ذوي الدراية والدربة والخبرة والتجربة، يدخلوهم في المشاورة. لا يستطيع أحد أن يدعي هذا، لا دليل عليه، فإذا ادعاه فلا دليل عليه. كذلك لا يمكن أن يدعي الكلية في كل الأمور كانوا يشاورون، فالقضية ترجع إلى كونها موجبة جزئية والتي بطبيعة الحال حسب المصطلحات المنطقية تجتمع مع السالبة الجزئية الأخرى. يعني في بعض الأمور كانوا يشاورون وفي بعض الأمور لا يشاورون، ومع بعض المسلمين يشاورون ومع بعضهم لا يشاورون. فإذا كانت المشاورة موجودة بالإجمال، وهذا أمر طبيعي قبل أن يكون شرعيا. يعني بغض النظر عن الشارع، الإنسان العاقل أحيانا في بعض أموره يرى الأمر واضحا له لا يحتاج إلى المشاورة، ويرى الأمر في بعض الأمور لا بحاجة إلى المشاورة. يعني هناك بعض الإبهام أو الإجمال أو بعض وجوه العمى في القضية فيحتاج إلى رفع ذلك الإبهام والإجمال، يداول الأمر شورى حتى يصل إلى أو لا يحتاج إلى جلب لأن الأمر أمر صعب عسير مشكل، يحتاج إلى اجتذاب موافقة الناس بعقلائهم ورؤسائهم وذوي الرأي والحل والعقد منهم. فمن هذا من خلال المشاورة يجتذب موافقتهم اتفاقهم على هذا الأمر. وكذلك في بعض الأمور لا، ليس من باب أنه يراه واضحا لا ليس بحاجة إلى المشاورة، لا يرى أنه إذا شاور سيخالف، بينما هو مصر على هذا الأمر فيمضي في ذلك بدون مشاورة، أو يشاور ثم لا يتقيد بالنتيجة المشاورة. وعلى هذا شواهد من نفس التاريخ يدل على كل هذه المدعيات التي طرحناها، هناك شواهد إثباتية من الروايات والأخبار التاريخية.
شكرا سماحة الشيخ. إذن مستمعينا الكرام، من خلال حديث سماحة الشيخ تعرفنا على كيفية تطبيق آية الشورى في عهد الخلفاء. أيها الأخوة والأخوات، وحتى اللقاء القادم نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.